بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس مذكرة متن مجمع الأصول لابن عبد الهادي، وتوقفنا عند الأصل الرابع وهو القياس. قال: وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. وقد مضى معنا في متن الورقات ذكر هذا التعريف والإشارة إليه، وأن ماهية القياس أن يحمل الفرع على الأصل في حكم معين لعلة جامعة بينهما. وهنا قوله لجامع بينهما أي لعلة، ويطلق عليها عدة أشياء: الجامع، الوصف، العلة، هي ألفاظ مترادفة. قال: وأركانه أربعة، أي أركان القياس: الأصل المقيس عليه، وهو الذي كما قلنا لابد أن يثبت بماذا؟ بالنص. والفرع، الفرع الذي يقاس على الأصل، وحكم الأصل، حكم الأصل سواء التحريم أو الإباحة أو الكراهة أو غير من الأحكام التكليفية التي تثبت للأصل. وذكرنا أن هذا الحكم لابد أن يتفق عليه ماذا؟ الطرفان، يتفق عليه الطرفان حتى لا يحصل تنازع. يعني قد يقيس شخص فيقول الطرف الآخر: أنا لا أوافقك أصلا في حكم الأصل، فهذا طبعا يكون من نواقض القياس. قال: والوصف الجامع، وهو العلة التي أشرنا إليها. فهذه أركان القياس كما مضت معنا. قال: ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، يعني يغلب على الظن تساوي هذه العلة، كما أن هذه العلة متحققة في الأصل فهي متحققة في الفرع. مثل قياس البر على الرز، لما يقيسون ينظرون يعني مدى المناسبة بين العلة في الأصل والفرع، فينظرون الصفات، مثلا يقولون هذا مكيل وهذا مكيل، وهذا يدخر وهذا يدخر، فلابد من المناسبة، مناسبة العلة في الأصل وفي الفرع. قال: ومساواة حكمه حكمه، يعني يأخذ نفس الحكم. وثم المتن اللي عندكم طبعا فيه سقط. قال المتن: والقياس جلي وخفي. والقياس جلي وخفي. والقياس الجلي والخفي ربما أشرنا إليه عند ذكر المفهوم، مفهوم الموافقة، إلى كم قسم قسمنا؟ من يذكر مفهوم الموافقة؟ نعم لا أيوة، والمساوي. مفهوم الموافقة الأولوي ومفهوم الموافقة المساوي. وهذا المفهوم الذي يقطع فيه بنفي الفارق
يعني العلة تكون فيها ماذا؟ جلية واضحة ينفى فيها بقطع الفارق. ونحن ذكرنا مثلا قضية التأفيف وقضية الضرب، قياس ضرب الوالدين على التأفيف في وجه الوالدين. هنا يقطع بنفي الفرق، يعني نجزم أنه لا فرق بين إيذاء الوالد بالضرب وإيذاء الوالد بالتأفيف، بل الضرب أشد من ماذا؟ التأفيف. فهذا يسميه العلماء ماذا؟ قياس جلي. يسميه العلماء قياس جلي، مفهوم الموافقة الأولوي والمساوي، هذا يسميه العلماء قياس جلي. لماذا قياس جلي؟ لأنه يقطع فيه بنفي الفارق، لا فارق بينهما، يعني العلة تكون فيه واضحة، العلة تكون فيه جلية، ما تحتاج إلى استنباط وإلحاق وتحقيق مناط والنظر إلى المناسبة، لا. قالوا والقياس جلي وخفي. الخفي هو الذي ذكرناه، ينظر فيه إلى العلة، هل العلة نصية أو مستنبطة، ثم ينظر في الشروط، هل تحققت في الفرع الشروط، هل تحققت في الأصل، في الحكم، ثم كيفية الإلحاق. فهذا هو القياس الخفي. ثم قال الماتن أيضا، قال ويجوز التعبد بالقياس عقلا. ويجوز، هذه تضيفونها، ويجوز التعبد بالقياس عقلا. وهذه طبعا يعني يذكرونها في كتب الأصول، مع أن لا دخل له بالقياس الشرعي. القياس العقلي ليس له دخل بالقياس الشرعي. الآن لو الوالد قال لابنه، قال لا تدخن السجارة مثلا، موجود في الواقع، فرآه الوالد بعد فترة يدخن الشيشة المنتشرة الآن في المقاهي، فجاءه الوالد فقال قلت لك لا تدخن السجارة، فقال ولد أنت قلت السجارة وهذه ماذا؟ شيشة. فما هل يصح الآن نقول قياس؟ نقول إذا كان الوالد نهاه عن السجارة فالشيشة من باب أولى ولا لا؟ إيه، هذا يسمونه قياس ماذا؟ عقلي. فالقياس كما يصح شرعا يصح ماذا؟ عقلا. وهذا مثل ما قلنا يذكرونه من باب الفائدة، وإلا لا يترتب عليه أحكام كثيرة. وهذا القياس أصلا العقلي متفق عليه، يعني ليس فيه خلاف، كل الطوائف تثبت القياس ماذا؟ العقلي، تثبت القياس العقلي، لكن الخلاف في القياس الشرعي. قال الأصل الخامس الاجتهاد. قال وهو بذل الفقيه الجهد في تعرف الحكم الشرعي الظني. هذه هي ماهية يعني حقيقة الاجتهاد، أن يبذل، ونحن ذكرنا هناك بذل الوسع في بلوغ الحكم الشرعي. فهنا الفقيه يبذل جهده حتى يصل إلى الحكم الشرعي. وذكر هنا شروط الاجتهاد التي سبق أن ذكرنا شيء منها. قال والمجتهد من صلح لذلك، يعني يقصد من تأهل لذلك، من تأهل للتعرف على الأحكام الشرعية، من تأهل لاستخراج الأحكام الشرعية. قال بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق به من الأحكام، بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق به من الأحكام، يعني يشترط في المجتهد أن يعرف آيات الأحكام، آيات الأحكام. القرآن فيه آيات العقائد، فيه آيات الأمثال، فيه آيات القصص، فيه أمور كثيرة جدا. المطلوب من المجتهد أن يتعرف على ماذا؟ على آيات الأحكام، على آيات الأحكام. وتجدون يعني في كتب الأصول الشارحة يقولون أن يعرف المجتهد 500 آية هي آيات الأحكام المعروفة، فيقول لابد أن يقف عليها. قال: ومن السنة، عندكم ما تقدم في الكتاب صح؟ في الصحيح في المخطوط: ومن السنة الصحيح من السقيم، ومن السنة الصحيح من السقيم، ومن السنة الصحيح من السقيم. يعني من شروط المجتهد أن يميز بين الصحيح وبين الضعيف من الأحاديث، وهذا لابد منه حتى يكون اجتهاده اجتهادا صحيحا. وكما يقول العلماء: التأسيس فرع التصحيح. فلا يستطيع أن يؤسس وأن يستنبط وأن يبني الأحكام إلا بعد ثبوت ماذا؟ صحة الحديث. قال: والناسخة والمنسوخة منهما، هذا الشرط الثالث. قال: أن يعرف الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة. وهناك كتب كثيرة للعلماء في ذكر الناسخ والمنسوخ والإجماع. يعني يقول لابد أن المجتهد يعرف مسائل الإجماع، يعرف المسائل الوفاقية، مسائل الاتفاقية يدركها. قال: ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد، أي الألفاظ التي تفيد في الدلالات، تفيد في الدلالات. فالمطلوب من الفقيه أن يعرف دلالات الألفاظ، ولا يستطيع أن يستدل إلا إذا عرف دلالات الألفاظ. وهذا يعني من دقة الماتن، يعني أنه حصر من النحو واللغة ما يتعلق بمباحث ماذا؟ الدلالة والاستدلال. يعني ليس المجتهد مطالب بأن يعرف تخريجات النحويين والخلافات بين البصريين والكوفيين والتفاصيل المسائل، لا، ليس مطالب بذلك، لكن مطالب بأن يعرف ما يصلح وما يقوم به الاستدلال من النصوص. قال: ولا يكفي معرفة الفروع ولا الأصول. يعني لا يكفي، لابد أن يجمع المجتهد بين أصول الفقه ومعرفة الفقه، يعرف فروع الفقه ويعرف أصول الفقه. يقول: لو عندنا شخص فقط يعرف أصول الفقه ما يعرف الفروع، كيف يربط، كيف ينزل، كيف يكون بيان هذه القواعد من خلال الفروع، كيف يكون الربط وعلى العكس من ذلك. لو شخص يعرف الفروع المسائل الفقهية لكن تأتيه في الأصول لا يدرك أصول الفقه، لا يدرك الأصول الكلية. فالمجتهد لابد أن يجمع بين الأصول وبين الفروع. قال: ولا عدالته، يعني لا يشترط في المجتهد أن يكون عدلا، قد يصل إلى درجة الاجتهاد وفيه فسق أو نقص عدالة، فلم يشترطه العلماء. قال: ولا حفظ القرآن، لا يشترط في المجتهد أن يكون حافظا للقرآن. وكما أسلفنا فقط قال العلماء يحفظ ماذا؟ آيات الأحكام، آيات الأحكام. قال ويتجزأ الاجتهاد، ويتجزأ الاجتهاد، الاجتهاد قد يكون كلي مجتهد في كل الأبواب، وقد يكون مجتهد في أبواب خاصة. تجد عالم مجتهد فقط في المعاملات، إذا جئت في أبواب العبادات ما يتمكن من الاجتهاد، ما عنده ملكة، لأن تخصص في المعاملات وغاص فيها وأدرك فيها وربط بين الأصول وبين الفروع. فالمجتهد قد يكون اجتهاده اجتهاد جزئي، وقد يكون اجتهاد ماذا؟ كلي. وسبق أن أشرنا أن المجتهد قد يكون مجتهد مطلق، وقد يكون مجتهد ماذا؟ مذهب. وحتى في أبواب الفقه على هذا التفصيل، يعني قد يكون مجتهد في العبادات، مجتهد في المعاملات في أبواب خاصة. قال والمصيب في المسائل الظنية واحد، وهذا مضى معنا، قلنا ليس كل مجتهد ماذا؟ مصيب. وعلل الجويني هناك في الورقات واستدل بالحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فبين أن المصيب ماذا؟ واحد. قال ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر. لماذا؟ لأن هذه المسألة لا يدخل فيها الاجتهاد، يعني واحد يأتي يقول أنا سأجتهد لأنظر أيهما حق، اليهودية أم الإسلام، فاجتهد فترجح لديه أن اليهودية أحق، يقول هذا آثم كافر، لأن هذه المسألة ماذا؟ مفروغ منها، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المسألة مفروغة، ليست محل اجتهاد أن يجتهد في مسألة المقارنة بين الإسلام وبين غيره من الأديان. قال وتعادل دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين، يعني لا يمكن أن يتعارض في حقيقة الأمر دليلان، وهذا أشرنا إليه، قلنا التعارض ظاهري وليس حقيقي، لا يوجد تعارض حقيقي في الشريعة، مستحيل القرآن يعارض القرآن، أو السنة تعارض السنة، أو السنة تعارض القرآن، أبدا، كله وحي من عند الله عز وجل لا يتعارض. لكن يخفى على العالم، يخفى على المجتهد، يظهر له تعارض ذهني، هذا تعارض ذهني، أما تعارض حقيقي فلا يوجد، لا يوجد تعارض حقيقي بين النصوص، فالتعارض إنما هو فقط ماذا؟ ظاهري فيما يظهر له، ولذلك هذا التعارض نسبي، يعني قد يكون عند عالم من العلماء تعارض وعند آخر غير ليس متعارض، وهذا حتى أنت تجده في طلب العلم، أحيانا تقرأ حديثين تقول بينهما تعارض، تذهب لعالم من العلماء تقول أنا قرأت ووقع لي يعني أن بين هذين الحديثين تعارض، فيوجه العالم الحديثين ويبين لك أنه لا تعارض بينهما، فيتبين لك ذلك، فهذا التعارض نسبي من شخص إلى آخر وظاهري وليس حقيقي. قال ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متناقضين بل في وقتين. مجتهد من المجتهدين سأله شخص في هذا العام في رمضان فأفتاه بفتوى، وجاءه نفس الشخص في رمضان القادم وسأله فأجابه بفتية مختلفة، تغيرت لديه الفتوى بسبب النظر في الدليل، ترجح عنده شيء آخر، وقف على أقوال، وقف على مرجحات، هذا لا بأس به، تغيرت الفتوى في وقتين ماذا؟ مختلفين، في وقتين مختلفين، أو حتى اليوم والغد. اليوم جاء يسأل سؤال فأجابه المفتي المجتهد بجواب معين، فجاء اليوم الثاني فأجابه بجواب آخر، رجع المجتهد وبحث وتغيرت عنده الفتية. لكن لو أجاب في نفس الوقت، في نفس الوقت سأله قال ما حكم الحجامة للصائم، فقال تفسد الصيام، ثم قال ما حكم الحجامة للصائم، قال لا تفسد الصيام، في نفس الوقت. فهذا لا يصلح أن يكون في نفس الوقت أن يفتي بقولين ماذا؟ متعارضين. قال ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متناقضين، يعني يورد قولين حلال وحرام، يجوز ولا يجوز في وقت واحد. قال بل في وقتين، يعني في وقتين يجوز، بل للإضراب، يعني إذا كانت الفتوى في وقتين مختلفين فهو جائز. قال ومذهبه، الضمير يعود إلى المجتهد، ومذهبه آخرهما إن علم التاريخ، يعني إذا كان المجتهد له قولين فالمذهب هو القول ماذا؟ الأخير، القول الأخير، يعني في بداية حياته قال بقول وفي نهاية حياته قال بقول، وعرفنا التاريخ، عرفنا التاريخ، مثل يعني الشافعي، قول الشافعي في القديم وقول الشافعي في الجديد، يعلم التاريخ ما قاله بمصر وما قاله في غيره. قال وإلا فأشبههما بقواعده، يعني إذا لم نعلم التاريخ ووجدنا للمجتهد قولين يقول نرجع إلى قواعد المذهب بقواعده وأصوله، كل عالم له قواعد له أصول ينطلق منها، وهذه تدرس في المداخل للفقه، يعني هذا يرى الاستحسان، هذا يرى عمل أهل المدينة، هذا يرى سد الذريعة، هذا يرى هذا وما يرى هذا، فيرجعون إذا قولين مختلفين ينظر أي قول من هذين القولين أقرب إلى أصول المذهب، أصول المذهب، مثلا نجد هذا القول أقرب إلى مذهب الإمام مالك لأنه يتعلق بعمل أهل المدينة. يقول وأقربهما إلى الدليل، وأقربهما إلى الدليل، يعني في موافقة الدليل، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ويعني إذا تعارض قولين المعتبر فيه ماذا؟ ما وافق الدليل. قال خاتمة التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وهذا مضى معنا، قبول قول الغير من غير حجة، من غير معرفة دليله. العامي يأتي ويسأل المجتهد فيقول له المجتهد هذا حلال أو هذا حرام، العامي المقلد ما يقول للمجتهد ما دليلك، لو قال ما دليلك يعني ليس عامي، لأنه يعرف الأدلة ويناقش وينظر فيها، يكون متبع كما ذكرنا. قال ويجوز في الفروع، يعني يجوز أن يجتهد في الفروع الفقهية لا في الضروريات الدينية، يعني الضروريات الدينية يقصد المعلوم من الدين بالضرورة، يعني هل يصح واحد يجتهد في وجوب الصلاة؟ هل يصح أن يجتهد في تحريم الزنا؟ لا، هذه ضروريات دينية، هذه متفق عليها، معلوم من الدين بالضرورة، فيها إجماع قطعي كما أسلفنا، فلا يجتهد فيها. قال والأحكام الأصولية لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد، يعني يقصد مسائل العقيدة، يقول لا يجوز الاجتهاد في مسائل العقيدة، وهذه طبعا مسألة خلافية بين العلماء هل يجوز الاجتهاد في مسائل العقيدة أو لا، والصحيح أنه واقع، الاجتهاد في مسائل العقيدة واقع، والخلاف وقع بين الصحابة في رؤية النبي لربه وغيره. قال: ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة، يعني وقعت واقعة فأفتى فيها المجتهد بفتية في سنة من السنوات، بعد سنتين وقعت نفس الواقعة، فهل المجتهد يقول أنا أفتيت فيها قبل سنتين وترجعون إلى الفتية، أم يعيد النظر لأن يمكن هناك ملابسات جديدة لحقت بالمسألة، هناك قرائن جديدة ممكن يتغير فيها ماذا؟ الحكم، يتغير فيها الحكم، وخاصة اليوم العالم ماذا؟ في تجدد دائم، فيحتاج المجتهد إلى أن يعيد النظر في اجتهادات سابقة. يقول: ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة، يعني ما يفتي بالفتوى السابقة، لا، يعيد النظر مرة ثانية، لأن الفتوى قد تتغير بحسب الملابسات والقرائن الموجودة. قال: ولا يجوز الفتية والحكم إلا من مجتهد، يعني يقصد ما يجتهد العامي، ما يجتهد العامي، ما يجتهد إلا المتمكن المتخصص المجتهد. قال: ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل، يعني أحيانا يعني في مجتهدين واحد منهما أعلم فالثاني يجتهد في المسألة أحيانا مع وجود الأعلم، مع وجود الأفضل منه، يقول هذا يقع ويجوز. قال: ولا يلزم العامي التمذهب بمذهب معين، يقول لا يلزم العامي، يعني لا يجب عليه، لا يجب عليه، يرد على بعض المتعصبة الذين يرون وجوب التمذهب، وجوب التمذهب، هناك طوائف، هناك من لديه شدة المذهبية في بعض العصور كان يرى وجوب هذا التمذهب في القرن 19، فكان لديهم والقرن 10 أيضا والحادي 10، هذه 3 قرون كان فيها تمذهب شديد جدا، فكان هناك من يفتي بوجوب التمذهب، لكن لو درس الإنسان مذهب واحد أو أخذ التعرف على مذهب هذا ما في بأس، لكن لا يلزم ولا يقال بالوجوب. قال: وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، يعني المجتهد إذا اجتهد في مسألة وتبين له رأي وتوصل إلى حكم من الأحكام، هذا الحكم هو الذي ينبغي أن يعمل به هذا المجتهد. تصور أن يتوصل إلى حكم معين ثم يقول أنا أعمل باجتهاد غيري، هل يصح؟ لا يصح. المجتهد إن اجتهد وتوصل إلى حكم فإنه يعمل باجتهاد نفسه، لا يعمل باجتهاد عالم آخر، لا يرجع إلى اجتهاد الآخرين وإنما اجتهاد نفسه. قال: وله رد الفتوى وثم أهل وإلا لزمه، يقول يعني المجتهد إذا سئل وإذا استفتي وهناك من هو أعلم منه وهناك من هو أهل للفتية غيره، فيجوز له أن يسكت ويجوز له أن يحيل، لأن هناك في البلد من هو أعلم منه فيسكت في هذه الحالة، لكن إذا كان هو أعلم من في البلد فيجب عليه ماذا؟ أن يجيب حتى لا يقع في كتمان العلم. لكن إذا وجد من هو أعلم فله أن يحيل عليهم أو أن يسكت أو أن يرد المستفتي. قال وله رد الفتوى وثم أهل. قال وإلا لزمه إذا لم يكن هناك من هو أهل فيجب عليه الفتيا. قال ولا يلزمه جواب ما لم يقع. يعني إذا سئل المفتي عن مسألة افتراضية غير واقعة، جاءه شخص بتخيل معين وسأل المفتي، فهل يجب عليه أن يجيب؟ ما يجب عليه، لأن أمر ماذا؟ غير واقع، غير افتراضي، يعني في افتراضي أو خيالي وغير واقع، فلا يلزمه أن يجيب. قال وما لا ينفع السائل أو لا يجهله. إذا جاء السائل يسأل سؤال يعلم المفتي أن هذا السائل لن ينتفع بهذه المسألة، مثلا هذا العالم ينظر أن هذا صغير ما يصلح أن يعرف هذه المسألة أو أن يخوض فيها، طالب مثلا في بواكير الطلب جاء للعالم ويسأل في بعض الشبهات في تسلسل الحوادث وفي التجسيم وفي غيره، العالم يرده يعرف أن هذا ليس أهل، لا زال في البداية، لابد أن يعرف في بداية العقيدة مسائل العرض ولا يخوض في مسائل الرد، فيحفظ هذا الطالب ولا يجيبه. فإذا علم أنه لا يستفيد السائل من هذا السؤال فله أن لا يجيبه. وكذلك يقول أو لا يجهله، إذا علم العالم أن هذا الطالب أو أن هذا الشخص يعلم الحكم فله أن يرده، أن لا يجيبه، إلا إن قصد تعليم غيره، إلا إن قصد تعليم غيره. يعني ممكن سائل يأتي في مقام ويسأل سؤال لتعليم غيره، مثل قصة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالسؤال إما أن يكون لنفسه أو يكون لغيره، إذا انتشر خطأ من الأخطاء وسأل هذا السائل وهو يعرف الحكم، مثلا في مجلس من المجالس هناك أناس وقعوا في أخطاء في باب التبرك، وهذا السائل يعرف حكم التبرك ويعرف الأدلة، لكن سأل الشيخ عن حكم التبرك حتى يبين الشيخ للحاضرين الذين لديهم أخطاء في هذا الباب فهذا يجوز. أما إذا كان قصد الجدال العقيم أو بيان العلم أو يعني مجادلة العلماء أو إظهار ما يدركه الإنسان فهذا لا يجيبه. قال ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك، يعني ما يجيب بفتوى غامضة، كلمة محتملة قد تلتبس على هذا الشخص، لابد أن يبين له. يعني مثلا جاء السائل وسأل الشيخ عن مسألة فقال له الشيخ لا يجوز، طبعا لا يجوز يحتمل المكروه ويحتمل ماذا؟ المحرم. فهذا الشخص أخذ هذه الكلمة اللفظة المشتركة التي تفيد صورتي عدم الجواز الكراهة والتحريم، فظن المكروه ماذا؟ محرمة، وذهب وقال الشيخ يقول هذا حرام، فهذا يشكل عليه، فلا بد أن ما يطلق القول الذي فيه اشتراك أو فيه إلباس على السائل. ثم قال مسائل وما ترجح قدم، يعني يقدم الراجح على المرجوح، هذا ما مضى معنا في باب الترجيح. قال ويرجح، هنا ذكر يعني مسائل في التعارض والترجيح بين الأدلة، وأشار إلى المرجحات، أشار إلى المرجحات. والمرجحات عند علماء الأصول ثلاثة أنواع: مرجحات إسنادية، ومرجحات متنية، ومرجحات خارجية. فالمرجح إما أن يرجع إلى الإسناد إسنادية، أو مرجحات متنية ترجع إلى المتن ودلالة المتن، أو مرجحات خارجية قرائن خارجية لا ترجع لا إلى الإسناد ولا إلى المتن. وهذه المرجحات كثيرة. الحازمي ذكر في الاعتبار 50 مرجح من المرجحات في الإسناد ومن المرجحات في المتن، وزاد العراقي عليها 10 مرجحات، فوصلها إلى 60 مرجح من المرجحات، ومتفاوتة بين العلماء في الجمع بينها وفي الاختصار. قال: ويرجح متواتر على آحاد، يعني إذا تعارض حديث متواتر وآحاد فإنه يقدم المتواتر، أو حتى متواتر القرآن على آحاد السنة. لماذا؟ لأنهم يقولون المتواتر ماذا؟ أقوى من الآحاد وأقل في الاحتمال. قال: والمسند على المرسل. المرسل قسم من أقسام ماذا؟ ضعيف. قسم من أقسام ضعيف. فإذا لدينا حديث مسند وحديث آخر مرسل فيقدم المسند. قال: ومتصل على منقطع. متصل على منقطع، السند المتصل يقدم على السند المنقطع بأي صورة من صور الانقطاع التي مرت علينا في مصطلح الحديث. قال: وثقة في علم وورع وضبط. يقدم الأعلم، يقدم الأعلم، يقدم الأوثق، يقدم الأحفظ. هذه من قرائن الترجيح في علم العلل، يقدمون إسناد على إسناد. لماذا؟ لأنهم أحفظ، لأنهم أكثر، لأنهم أوثق. وهذا مضطرد معروف في علم الحديث. قال: وكونه صاحب القصة، يعني إذا تعارض حديثين وأحد رواة الحديث هو صاحب القصة، مثل حديث عبد الله بن عباس وميمونة رضي الله عنهما. يعني ميمونة قال: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وابن عباس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي حلال. فمن هي صاحب القصة؟ ميمونة. هل نقدم هنا قول ابن عباس رضي الله عنه ولا قول ميمونة لأنها هي صاحبة القصة؟ هي الأدرى بهذه الواقعة. قال: أو مباشرا لها. أو مباشرا لها، المباشر للحادثة، المباشر للقصة، يقدم على من ينقل بواسطة. من ينقل بواسطة يعني من حضر وباشر، يختلف عمن سمع. العلماء يقولون ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. قال: أو مباشرا لها أو مشافها لها، يعني سمع القصة شفهيا ولم تنقل له بواسطة آخرين. قال: ونص على ظاهر. لأن قلنا النص، ما هو النص؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقلنا الظاهر هو الذي يحتمل ماذا؟ أكثر من معنى. فالنص لا شك أنه يقدم على الظاهر. قال: وظاهر على مجمل. لماذا؟ لأن قلنا الظاهر في أحد المعنيين ماذا؟ أظهر، أظهر. وأما المجمل لا، ما في أحد المعاني أظهر. قال والحقيقة على المجاز، قلنا لأن الحقيقة هي الأصل في الكلام، الحقيقة هي الأصل في الكلام فيقدم. قال ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة متفق عليه، لكن مفهوم المخالفة ماذا؟ مختلف فيه، مختلف فيه، فيقدم المتفق عليه على المختلف فيه. والحظر على الإباحة، الحظر على الإباحة، إذا تعارض عندنا التحريم والإباحة يقدم جانب الحظر، الشريعة نظرت إلى جانب الحظر فقدمته، وهذا سوف يأتينا إن شاء الله في القواعد كلها مفصلة. قال والواجب على الندب، الواجب على الندب، إذا تعارض الواجب على الندب، لماذا؟ لأن الواجب يأثم بتركه ولا ما يأثم؟ يستحق الإثم بتركه بخلاف المندوب. وقوله عليه الصلاة والسلام على فعله، طبعا تقديم القول على الفعل هذه مسألة طويلة ألف فيها العلائي رسالة مستقلة في 200 صفحة، تعارض الأقوال والأفعال، فلها صور كثيرة جدا، لكن لا شك أن العلماء يقولون القول أقوى من الفعل، لأن القول تشريع عام للأمة، والاحتمالات الواردة على الفعل أكثر من الاحتمالات الواردة على القول. الفعل يرده البراءة الأصلية، ويرده الخصوصية، ويرده الضرورة، وأمور كثيرة تطرأ على الفعل فهو محتمل. قال والمثبت على النافي، ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم. إذا جاء عندنا حديث مثبت، الصحابي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة في صباطة قوم، وأم المؤمنين عائشة تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة، فالذي يثبت، الذي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، هذا عند زيادة ماذا؟ علم، زيادة علم. أم المؤمنين عائشة حدثت بما رأت في بيتها، لم تطلع على مثل هذا الأمر، فالمثبت اللي عند زيادة علم هذا يقدم. قال ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم، إلى علم بالعدم، يعني لو جاء شخص نفى وأثبت شخص آخر فقال هذا النافي أنا أعرف هذا الإثبات وهو خطأ، أنا أعرف هذا الإثبات وهو خطأ، فجاء إلى هذا الإثبات المعين ونفاه، فهنا يقدم قول ماذا؟ النافي، لأنه يصبح عنده هنا هو زيادة ماذا؟ علم. قال والمجرى على عمومه على المخصوص، وهذا مضى معنا، إذا تعارض عام محفوظ مع عام مخصوص نقدم ماذا؟ العام المحفوظ، العام المحفوظ، لأن العام المخصوص بدخول المخصصات عليه يضعف، يضعف، تضعف دلالته، العام المحفوظ دلالته أقوى. قال والمقبول على ما دخله النكر، يعني ما حكم عليه العلماء بالنكارة وما قبله العلماء يقدم. قال وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين، فالقول الذي له ما يعضده يقويه، ما يستأنس به من أقوال الصحابة، من أقوال الخلفاء، من أدلة أخرى تعضده، فهذا يقدم على غيره. قال والثابت بالإجماع على الثابت بالنص، قالوا لأن الثابت بالإجماع لا يحتمل النسخ، لا يحتمل النسخ، ولا يحتمل التأويل. قال: والمرجحات كثيرة، ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي، يعني قرينة نقلية يعتضد الحديث بأمر في النقل، سواء أثار أو آية أو حديث، أو بأمر اصطلاحي، قرينة اصطلاحية يعني القواعد يقصد، أو بأمر عقلي. يقول يعني هذه مرجحات ترجح بعضها على بعض. هنا نأتي إلى ختام هذه الرسالة، وإن شاء الله سيكون لدينا المجلس القادم في القواعد الأصولية بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.